أهلا بكم في الحلقة السابعة من برنامج البرلمان الذي يأتيكم من صوت، يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية وتوصيل همومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب. ينص الدستور بوضوح على علاقة ديوان المحاسبة بمجلس الأمة النواب والأعيان باعتباره الذراع الرقابي على إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، وألزمه بتقديم تقريره العام إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب. ووفق الدستور يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته، وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. أناطت الفقرة جيم من المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة المالية دراسة تقارير ديوان المحاسبة وإبداء التوصيات بشأنها. وأقر مجلس النواب السابق بأن يقدم ديوان المحاسبة له تقارير ربع سنوية، فهل يبدي مجلس النواب الجدية المطلوبة منه في متابعة تقارير ديوان المحاسبة أو دراستها في وقتها؟ ما هو رأي المواطن في أداء المجلس حيال مناقشة تقارير الديوان؟ هذا ما سوف نستمع إليه في تقرير الزميل محمد فرج.
بالأول لما فكرت أعمل التقرير عن تفاعل النواب مع تقرير ديوان المحاسبة وهو عنوان حلقتنا، رحت أبحث عن رأي الناس بما صدر من معلومات في التقرير. حقيقة وجدت عجب عجاب، فنزلت للشارع وسألت الناس شو بتعرفوا عن تقرير ديوان المحاسبة؟
اللي بعرف عنه انه هو تقرير بصدر من ديوان المحاسبة لرصد جميع المخالفات للدوائر الحكومية الموجودة في المملكة، سواء كانت بالاغلب تكون هاي التجاوزات مادية، يعني بيطرحوا مبالغ كثير كبيرة لاشياء كثير ما لهاش قيمة او ما بيحتاجوها. يعني على سبيل المثال في كتاب اصدروه بس مش متذكر متى التاريخ اللي تم اصدار فيه الكتاب، قرأت فيه عن تجاوزات عن سكة حديد الحجاز، يعني كان يشتروا قهوة، كان يشتروا شوكولاتة، كان يشتروا اشياء وسكة حديد الحجاز ما عمالها طلع ريحة اصلا، فهاي المبالغ كلها وين راحت وين صرفت؟ هذا من السؤال.
شو بتعرف عن تقرير ديوان المحاسبة؟
أول شيء أنا بعرف إنه هذا تقرير سنوي بيصدر عن ديوان المحاسبة، وبعرف إنه بعد ما يصدر بناقشه مجلس النواب. مرة سمعت عن قصة إنه وزارة الخارجية شارعين صواني ب10,000 دينار، ويعني هو يعني بيطرح الأشياء اللي المراكز الحكومية مثلا بتشتريها الأشياء يعني ما إلها داعي. بس
تعرف عن تقرير ديوان المحاسبة؟
عن تقرير ديوان المحاسبة هو تقرير بتعده ديوان المحاسبة كل سنة عشان تشوف الفائض والعجز في ميزانية الدولة. الآن الساعد في من ضمن التقرير كان موجود في تلفزيون أردني في مشترين 3 فيديوهات بقيمة 43,000 دينار أردني، فاكتشفوا بعدين إنه الفيديوهات أصلا موجودة بالأرشيف الأردني بالأرشيف التلفزيون، فمش عارف هي عن قصد السرقة أو الإهمال.
شكرا
حبيبي.
أشهر تجاوزات كانت أكيد القهوة، ما أنه إحنا شحب بحب يشرب قهوة، الفستق الحلبي، كمان الطيارة اللي اختفت، الأدوية المختفية برضو من المستودعات، وفي كتير كمان أشياء صراحة. صواني التقديم بوزارة الخارجية اللي حقها 5,000 دينار، هدول كانوا يمكن أكتر أشياء الناس دققت عليهم.
قانون المحاسبة، لا استنى عيد واحد، شو اسمه؟
تقرير ديوان المحاسبة
له سنة، له مدة، يعني مدة من الزمن من إنه يعمل يكشف قضايا الفساد والتجاوزات الإدارية واللي في المؤسسات وإلى ذلك.
شو سمعت فيه من خلال تقرير 2015؟
أنهم شافوا عن كشفوا عن قضايا تبعات المجلس النواب عن صح؟ ديوان الملك، لا غلط صح؟ أوكي.
أول شيء التقرير هذا أعتبره تقرير يعني مفاجئ، تقرير يعني بكمية الفساد الموجودة بهذا التقرير. مفروض أنه هذا التقرير يعمل إشي غير ما أنه أوكي نزل أخبر، لكن ما شفنا ردود أفعال من الدولة أو من الحكومة أنها تحارب هذا الموضوع. وزي أي موضوع تم تسكير موضوع وحظر النشر فيه راح يصير لو الناس حكت فيه، لكن أنا أعتبره تقرير مفاجئ لأنه كمية الفساد فيها بتعد مئات المليارات، يعني تقرير سنة كاملة بيسكر مديونية الأردن، فأعتقد أنه ما في زي أي ورقة راح تروح.
كان عندك اطلاع عن بعض التجاوزات المالية والإدارية اللي صارت في التقرير هذا؟
عندي طبعا كان في اطلاعات وقرأت ما التقارير وتراقبت وشفت المواقع وشفت الهاي، لكن نهاية الموضوع لو شو لو أعطيتك رأيي أو ما بديت رأيي الموضوع نفسه هو يعني زي كأننا بنخض المي وهي مي. ويعطيك العافية.
طبعا أنا بعرف أنه في كل سنة ديوان المحاسبة يصدر عنه تقرير يمكن للتجاوزات اللي بالمؤسسات الحكومية كاملة، فزي ما سمعنا أنه هو أنا بالنسبة لي أول مرة أعرف أنه التقرير يتم نشره، استغربت أنه جميع وسائل الإعلام نشرت هذا التقرير وكان بوضع أصلا سياسي نوعا ما متقلب، فشفنا تجاوزات كثيرة كبيرة وشفنا تهاون بالوقت اللي الشارع فيه غليان، وشفنا أنه المفروض الناس يعني يكونوا هم في احترام للشارع واحترام لحركة الشارع اللي طالب محاربة الفساد. شفنا تجاوزات يعني لما أنا كمواطن أردني بطلع مسيرات وبالآخر بحكي أنه في طقم فناجين ولا كذا يطلع بالأسعار، فإحنا مش فاهم يعني هو مش شايفيننا بعينهم ولا وين يعني شو إحنا بالنسبة لهم.
معظم الإجابات اللي سمعناها بتحمل مغالطات ومعلومات مش دقيقة أو مش صحيحة أصلا، فتقرير ديوان المحاسبة مش أول مرة بيطلع، والمعلومات اللي فيه مش بس عن قهوة وصواني، والتجاوزات فيه مش بالمليارات، بس اللي عم يوصل للناس من هاي المعلومات هو بسبب أشياء كثيرة، من أهمها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية اللي تركت الدسم في التقرير من تجاوزات إدارية أولا ومالية ثانيا، وركزت على قصص زي قهوة وصواني. عموما التقرير هذا هو تقرير عام 2017 ورقمه 66 وبيصدر عن ديوان المحاسبة واللي بيعتبر الجهاز الرقابي المالي الأعلى في الأردن واللي بينوب عن البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمؤسسات التابعة لها. بس هذا التقرير بعد ما وصل للنواب شو اللي راح يصير فيه؟ بيجاوبنا الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد زيود.
الجدية النيابية كانت غائبة عن متابعة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات منذ عام 2009 حتى 2015، لكن بعد هذه السنوات جاء مجلس النواب 18 وهو المجلس الحالي في بداية عمر هذا المجلس قام بمناقشة هذه التقارير ووضع خلاصة، تم إرسال جزء منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتم جزء إحالته إلى القضاء، وتم تصويب الجزء الآخر مع المؤسسات والوزارة المعنية. اليوم في أدراج المجلس يوجد تقريرين، هما تقرير عام 2016 وتقرير عام 2017 الذي يسلم إلى مجلس النواب ومجلس الأعيان، وعلى المجلس أن يقوم بمناقشة هذه التقارير. اليوم هذه التقارير يتم مناقشتها من خلال اللجنة المالية وهي اللجنة المختصة بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة.
هذا اللي مفروض يصير، لكن في ظل الحديث الشعبي عن الفساد ورغبة النواب باستعادة ثقة الشارع نشر مجلس النواب التقرير كامل على موقعه الإلكتروني أول ما استلمه وشكل لجنة مصغرة لمراجعته. الحكومة كمان بنقدر نحكي إنها تأثرت بحركات النواب وراحت رفعت التقرير فورا على موقعها الإلكتروني وشكلت كمان لجنة مختصة لنقاش التقرير وتصويب المخالفات اللي فيه، وهذا تم فعلا. في الرئيس الرزاز حول عدد من القضايا للمحاكم وصوب بعض الأخطاء الواردة بالتقرير خلال أول أسبوع من استلامه. الحكومة كانت أسرع بالاستجابة لأنه التقرير بيحكي عن مخالفات مؤسسات الدولة اللي هي بالأساس بتديرها، بس هل للنواب نفس المساحة أو مساحة كافية للتحرك؟
نظرا اليوم لكثرة هذه المخالفات وحتى لا تتراكم في نهاية كل عام، طلب مجلس النواب بناء على مذكرة نيابية وقعت سابقا وقع عليها 67 نائب، طلبوا من رئيس ديوان المحاسبة أن يزودهم بتقرير ثلثي أو ربعي وكل عام على أن يتم مناقشة هذه التقارير أولا بأول. الميزة في هذا الطلب أن يتم مناقشة التقارير أولا بأول وأن يتم التصويب أولا بأول، ويشعر الموظف العام أنه تحت الرقابة الفعلية من قبل مجلس النواب وديوان المحاسبة. هناك ثلاث مسارات لتقارير ديوان المحاسبة في مجلس النواب، إما تصويب الإجراءات بالتوافق مع الجهة المخالفة أو بإحالة الموضوع إلى القضاء أو بإرسال هذه القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. فالمسارات واضحة، لكن نتمنى أن يكون هناك جدية في المناقشات تحت القبة أيضا، وأن يكون هناك فعلا تدقيق على المال العام ومحاسبة كل من مدة يده على المال العام حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر.
بالنهاية إذا في حد قرأ أو بتابع صفحات التقرير حيتبين له أن التقرير بشكل القاعدة والأساس العلمي والمؤسسي لممارسة أعضاء مجلس النواب لأدوارهم الرقابية من خلال توجيه الأسئلة والاستجوابات وغيرها من مراقبة واردات الدولة ونفقاتها، واللي هو في الأساس الدور التشريعي والرقابي للنواب، عشانه انتخبناهم.
استمعنا في تقرير الزميل محمد فريجي لرأي المواطن حول أداء النواب في مناقشة تقارير المجلس، لكن ماذا عن النواب أنفسهم؟ كيف يناقشون تقارير الديوان؟ ولماذا تتراكم هذه التقارير؟ وهل يقوم المجلس بدوره كما نص الدستور؟ في مقر مجلس النواب التقينا بالنائب معتز أبو رمان رئيس لجنة تدقيق تقارير ديوان المحاسبة.
أعزائي السلام عليكم، نحن الآن في مكتب سعادة النائب معتز أبو رمان رئيس اللجنة النيابية المصغرة لإعادة دراسة وتقييم تقارير ديوان المحاسبة. نحن نتحدث معكم من برنامج برلمان نص الصوت، أهلا وسهلا بكم. سندخل الموضوع مباشرة. سعادة النائب، الآن ربما بعد الساعة هناك اجتماع لجنة إعادة تقييم تقارير ديوان المحاسبة، ما الذي ستفعلونه؟
يعني أنا خليني بس بداية أعطي نبذة صغيرة عن هذه اللجنة. هذه لجنة انبثقت من اللجنة المالية الأم، يعني هذا يعني يعتبر خطوة جديدة، يعني تعتمدها اللجنة المالية في مجلس النواب. الغاية الأساسية منها هي تسليط الضوء على مخالفات ديوان المحاسبة وتمحيص وقراءة كل التقارير الواردة إلينا. تعلم أنه في سنوات سابقة كانت ملفات ديوان المحاسبة تتأخر أحيانا في إعدادها وقراءتها من قبل اللجنة المالية المناط فيها بموجب النظام الداخلي تقييم المخالفات وتحويل المخالفات التي ترتئي أنها لم تصوب إلى مجلس النواب حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها، فيما يتعلق إما أن تحول إلى النائب العام ضمن الأطر القانونية المعتمدة أو إلى هيئة مكافحة الفساد إذا كانت تشوبها الفساد وتحتاج إلى استكمال في إجراءات التحقق. اللجنة المالية كونها مضغوطة أصلا فيما يتعلق بالموازنة التي ستطل علينا خلال أسبوع أو يعني أكثر بقليل، ستحتاج إلى وقت كبير في دراسة الموازنة، وبالتالي ارتأت رئاسة اللجنة وأعضائها بأن تشكل لجنة مصغرة تكون الغاية الأساسية منها دراسة تقييم تقارير ديوان المحاسبة. طبعا احنا قمنا بأكثر من جلسة إلى الآن، اجتمعنا مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، صندوق الاستثمار أموال الضمان أيضا، اجتمعنا مع وزارة البيئة والتعويضات البيئية، خرجنا بتوصيات عديدة بعضها وجه إلى الإعلام وتم يعني تداوله في صفحات متعددة ومواقع إلكترونية وتداول رسمي وإعلامي. طبعا الغاية الأساسية من قيامنا بدورنا هو تحقيق وفر مالي، معالجة الاستيضاحات. أحيانا نجد أن هنالك مخالفات ترتقي إلى الفساد، وبالتالي هذه المخالفات يجب أن تحول إلى القضاء فورا، يعني أحيانا نجد أن هنالك إجراءات تقويم لم يتم اتخاذها رغم أن هناك توصيات سابقة من اللجنة بها، فنعيد مراجعتها. يعني الدور الرقابي المناط بنا.
سعادتك اسمح لي يعني في المقاطعة، ديوان المحاسبة والذراع الرقابي.
نعم صحيح،
في السنوات الماضية كان في هناك ما يشبه التراخي من مجلس النواب في متابعة النتائج وتوصيات ديوان المحاسبة.
نعم
اليوم نشهد جدية ربما تكون كما تفضلت جديدة ومهمة. أين سينتهي دوركم؟
سيدي أنا خليني أعطيك فكرة، يعني بالسنة السابقة أذكر أنه 5 سنوات تقارير ديوان المحاسبة كانت متراكمة على كاهل مجلس النواب، وكان للأسف كان يعني كان ذلك يمس حتى بدور الرقابة الذي يقوم به المجلس. ليش؟ لأنه هذه التقارير المجلدات اللي بتيجي لمجلس النواب يجب أن تناقش في حينه. يعني أنا في فرق كبير بين أني أنا أحقق دور الرقابي بتحصيله الزمني عن أني أعمل دور رقابي آجل. النقطة يعني الحب أنا أدخل بتفاصيلها أن مجلس النواب اليوم هو الأب لجميع الأجهزة الرقابية في الدولة فيما يتعلق بالرقابة على السلطة التنفيذية والدور الدستوري. مفاصل الدولة المالية كلها جميعها ما بنقدر إحنا كمجلس نواب 130 نائب إن ندخل بتفاصيلها بدون يكون معنا ذراع رقابي دوره يتغلغل جوا مواقع السلطة التنفيذية دوائر الرسمية المؤسسات حتى يزودنا بالتقارير. هذا ما يسمى بالرقابة السابقة. الآن يعني وأنا صاحب كمان يعني بعض يعني كتبت في هذا الموضوع أكثر من إلى أكثر من مداخلة واعترضت على كثير في تعديلات قانون ديوان المحاسبة أنه في توجهات عالمية لجعل ملفات ديوان المحاسبة أو خلينا نسميها رقابة ديوان المحاسبة رقابة آجلة وليست رقابة سابقة. وحجة الذين يطالبون بهذا الأمر وسواء يعني ادعاهم أنه يطابق للمعايير الرقابية الدولية وأنا أشك في ذلك بقول لك أنه لا يجوز أن يكون ديوان محاسبة شريكا في اتخاذ القرار. يا سيدي هذا الحكي أنا بآمن فيه أن الجهة الرقابية لا تتخذ القرار, الجهة الرقابية تراقب على اتخاذ القرار. ولكن هل اليوم القرارات التي تتم اتخاذها وصلت إلى مرحلة أننا يعني في غير حاجة للتدقيق عليها؟ هل هذه القرارات جميعها تبين انها يعني كانت صائبه وبالتالي نتراجع عن تدقيقنا ونعمل نظام عينات لاحق؟ فرق كبير بين اني انا اكون موجود على اتخاذ القرار كصفه رقابيه وليس صفه تنفيذيه. انا كمراقب ما بمنعك تتخذ قرار تحيل عطاء, بالعكس انا بقدم ملاحظه وبقول ان هذه المخالفة بالخط الأخضر تتمثل بأنك مثلا قمت بمخالفة التعليمات المعينة. هنا المسؤول أو صاحب يعني الشأن في ذلك الأمر سيتردد باتخاذ قرار خاطئ, أنا هنا بس أوفر له حماية. أما أني أجي أعتمد نظام العينات وأقول أنه يا عمي إحنا نحقق رقابة لاحقة, والحجة في ذلك أنه في عندنا وحدات رقابة داخلية تتبع للمؤسسات نفسها. هنا قد يظهر الأمر ب يعني خلينا نسميها بالصفة العمومية أنه ما عندنا رقابة داخلية جوا وزارة المالية سبيل المثال, وزارة الصناعة, وزارة كذا. ليش يا ديوان المحاسبة بدك تدقق علي؟ خلي أنت وحدة الرقابة الداخلية عندي للدقق. طيب أنا سؤال, هل وحدات الرقابة الداخلية في الأردن مهيئة وجاهزة بفعالية عالية من أجل ممارسة دور حيادي وشفاف وقادر على تحقيق رقابة؟ اليوم إذا كان مدير الرقابة لا يوجد أسس واضحة مين اللي بيختاره مدير الرقابة. ممكن يكون واحد اليوم مدير الرقابة يقرر الوزير ينقله ولا هو مسؤول دائرة بالحسن.
هو تحت السلطة.
تحت السلطة. يعني لا زال جوة البيت الداخلي. النقطة الثانية. النقطة الثانية. ممكن هذا مدير الرقابة ما عنده ميزات وقدرات الجهة صار اختصاص من ديوان المحاسبة. النقطة الثالثة يا أخي, ما أنا عم بشاهد مخالفات ترتكب بظل وجود رقابة داخلية لمؤسسات الدولة, معناته هل أنت جاهز أني أنقلك من مرحلة الرقابة السابقة إلى الرقابة اللاحقة؟ تخيل المخالفات التي تطرقنا إليها في أسمي المثال وزارة البيئة. وزارة البيئة طبعا ما حكيش عن الفترة الحالية والوزير الحالي ليس يعني دائما مسؤولية تراكمية, ولكن أنا بحكي على فترات سابقة يعني قد يكون منها أو سنتين أو ثلاث سنوات, يعني ما بحكيش على الحكومة الحالية كلها. حتى اليوم مثلا وزارة البيئة عندها صندوق اسمه صندوق صندوق الاستثمار أو صندوق حماية البيئة. طيب هذا الصندوق الآن يربو على 9 مليون. طب أنا مش لازم أني أعرف الأموال التي ترد إلى هذا الصندوق أينما حلت وكيف يتم استغلال بوجه أنظمة التعليمات؟ وجدنا أن هنالك بعض المخالفات, يعني جهات تمنح جهات من أجل إنشاء مشروع يتنافى مع ما يلي, أنه مثلا المنطقة الجغرافية لا يجوز تكرار نفس المشروع في المنطقة الجغرافية, ولا يجوز تكرار المشروع أصلا, يعني يجب أداء مشاريع حديثة وجديدة, وهل هذا المشروع ينطوي تحت الأسس والمبادئ التي تستغل لها أموال هذا الصندوق؟
سيدي السؤال هنا, سمحت لي. السنوات الماضية مثل ما فضلت حضرتك كان في هناك كما قلت تراخي كبير في دور مجلس النواب في متابعة تقرير ديوان المحاسبة.
نعم.
برأيك لماذا هذا التقصير أو هذا التراخي وإلى أين قادنا الآن؟ تقرير السنة يتحدث عن مئات الملايين هذا الرقم.
سيدي صحيح يعني
يمكن معالجة هذا
يعني سنة يعني
الدور المقبل لمجلس
يعني احنا في اللجنة المصغرة اكتشفنا مخالفة عندما دققنا صندوق استثمار أموال الضمان أن هنالك خسائر قيمتها 68 مليون دينار عن رقم الأساس عن شراء الأراضي. يعني تعال بشتري الأرض ترتفع بالعادة، لهذول خسرانين 68 مليون دينار في أراضي تم شراءها. وعندما قمنا بالتدقيق وجدنا أن هنالك أرض واحدة خسرت 47 مليون دينار. يعني استغرب من 2007 على اليوم ما تم الكشف عن هذا الموضوع ولا تم التحدث به. احنا باللجنة المالية المصغرة اوضحنا انه هذا يعتبر مخالفة قانونية وطلبنا التوسع في التدقيق ومعرفة اسباب.
هل هذا مثلا يعتبر من نوع من انواع الفساد الكبير
سير؟ يعني شوف احنا ما بدنا نطلق كلمة فساد، احنا دقيقين بعملنا. ليش؟ لانه كلمة فساد هاي في حكم قضائي فيها. فأنا دوري إني أوضح الشبهات كنا نسميها التي أجد فيها أنها مخالفة للأنظمة والتعليمات المرعية. يعني على سبيل المثال استحقاقات الأمناء العامين عن بدل المكافآت عند حضورهم جلسات شركات كنا نسميها المساهمة العامة، أو هي شركات طبعا أغترى حكومية أو مساهمة فيها حكومة أو ضمان اجتماعي. هنالك بدلات، هاي البدلات بموجب الأنظمة والتعليمات سنة 2012 بتقول لا يجوز أن يتقاضى المسؤول سوء الأمين العام أو الدرجة العليا ما يزيد عن 50% مكافآت من قيمة رواتبه. طيب طبعا لما ألاقي فيه مكافآت توصل 100% وأكثر، مش هذا يعني يجب أن يعاد إلى خزينة الدولة؟ عندنا بسنة واحدة عندنا 79 ألف دينار مخالفات. هذا يعني أنا باللجنة المالية طققت عليه، لما أجد أن هنالك يعني عدم اتباع راشدية أو حاكمية صحيحة وفيما يتعلق بصرف المبالغ النقدية أو المالية من قبل خلينا نسميها الجهات أنا بعتبرها مال عام أو مال حكومي، للموظفين بيأخذوا إيرادات. يعني مدير الضمان السابق في مخالفة 200 ألف دينار. أنا اليوم بحكي يعني رغم أن هذه المخالفة وردت في ديوان المحاسبة ورغم وجود مخالفات أيضا تتعلق بتقاضي مكافآت أكثر، إلا أننا لم نطلق كلمة فساد على ذلك وأتركنا الأمر حتى يتم إجراء مزيد من التحقق لتحويله إلى هيئة مكافأة الفساد عندما تتخذ اللجنة المالية المصغرة قرارها ورفع توصيات اللجنة المالية، واللجنة المالية ترفع قرارها نسميه لمجلس النواب. الشيء اللي أنا بدي أحكيه أننا نعمل بشفافية ووضوح، وحتى جلساتنا متاحة للإعلام، ونحاول قدر المستطاع أن نكون دقيقين في الوصف. لا نسعى أبدا أنه والله إذا في شيء نظره بغير سياقه الصحيح. بالعكس، إحنا في وجدنا العديد من الإجراءات الضبط الراقي لديوان المحاسبة اللي حقق وفر مالي حقيقي. يعني إحنا في جلسة واحدة في قرارات استرجاع بلغت المليون دينار تتعلق بإجراءات، يعني قرارات إجرائية.
هذا أمر إيجابي إذا كانت في هناك متابعة. هنا يعني أنا ممكن أطرح سؤال وهو ربما يكون ليس سؤالا بقدر ما هو اقتراح. ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس النواب، وعمله كما تفضلت يحتاج لجهد كبير جدا. لماذا لا تكون هناك لجنة نيابية دائمة تختص فقط بمتابعة ودراسة ومراقبة توصيات تقرير ديوان المحاسبة؟ لجنة مستقلة.
لا عفوا،
اللجنة التي
يعني بجوز هذا
فقط.
أحسنت بجوز هذا يحتاج إلى تعديل في النظام الداخلي. يعني أنا بشوفه أن اللجنة المالية المصغرة هي لجنة مستقلة. اليوم أنا للعلم يعني عمال نقوم بدورنا باللجنة المالية المصغرة خارج إطار حتى ساعات العمل الاعتيادية في مجلس النواب. يعني أنا أول جلسة جيتها كان يوم سبت، يعني يوم عطلة، لأنه أنا بعرف أنه ما في وقت، ما في طرف من الوقت عندنا. يعني اليوم إحنا جلستنا هي الساعة 3 الآن، يعني تقريبا 2:30 الآن بتبلش للساعة 9 بالليل. يوم الخميس تعتبر يعني خلينا نسمي يوم إجازة مجلس النواب، ما بيجيش على النواب برضو أنا عاقد جلسة. فبالتالي يعني إذا كان هنالك جهد وعمل قد يعني تحقق الغاية، وإذا كان هنالك لجنة مختصة واختيرت من مجلس النواب لتدقيق ديوان المحاسبة تحتاج إلى تعديل في النظام الداخلي أولا، ثم أنك
كيف تناصر هاي الفكرة أصلا؟
سيدي أنا أناصر أي فكرة تساهم في تحقيق مزيد من الرقابة، لكن تعرف إحنا اليوم عندنا لجان محددة بموجب النظام الداخلي تعديلها يحتاج إلى تعديلات في النظام. هل تستطيع لجنة صغيرة أن تقوم بالدور؟ نعم تستطيع، ولكن يعني أعطونا فرصة يعني إن شاء الله أن يعني أن نمارس هذا الدور بشكل صحيح. ولنا أول تجربة
أنتم كلجنة يعني عندكم وقت محدد لتنتهي من أعمالكم ولا تظلوا على طول؟
لا سيدي
تراقبوا النتائج وتراقبوا التوصيات.
سيدي يعني عندنا ثلاث سنوات الآن، سنة 2016 و2017 هدول أعد تقريرهم. الآن عم نناقش في التقرير، وأيضا ما يتعلق بالملاحظات التي لا زالت قائمة عن سنوات سابقة، يعني هاي ما بنساهاش كمان، يعني ملاحظة سابقة ما تم معالجتها. ممكن تسألني كيف تتم المعالجة؟ هلا أحيانا المعالجة على سبيل المثال إما تصوب من قبل نفس المؤسسة أو الدائرة، أحيانا يقوم إذا كان خلينا نسميها مخالفة إجرائية بسيطة على موظف مثلا سافر بزنس كلاس أو دفع الحكومة تذكرة سفر على درجة أعلى من درجة المستحقة له بموجب النظام، هاي ممكن يكون تقسط المبلغ عليها أو يدفعه الفارق أو كذا. أحيانا في مفارقات كبرى تحتاج إلى زي ما حكينا يعني معالجة يعني على مستوى لجنة يعني معمقة، وشكلنا إحنا بالمناسبة لجنة مصغرة شغلت لجان من قبل ديوان المحاسبة والهيئات المراقبة من ديوان المحاسبة مع الوزارات والجهات المعنية. أحيانا يتم إحالة الملف للفساد، مجلس الوزراء في حال صار خلاف ما بين الجهة التي المراقب عليها أو المؤسسة أو الوزارة أو الدائرة، صار خلاف مع رأي الإدارة في رأي المؤسسة مع ديوان المحاسبة، ممكن يحول خلاف إلى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيقدر يبت بالخلاف ولكن لا يلغي دور ديوان المحاسبة أو دور مجلس النواب. يعني إحنا سعيد ممكن هو يأخذ قرار صاحب ولاية عامة بالتصويب، وممكن انه يلغي الاجراء التصحيح، ولكن تبقى ملاحظه ديوان المحاسبه قائمه الى ان يطلع عليها مجلس النواب ويتخذ قراره بشانها. فاحنا بنحكي انه هناك مراحل رقابيه، المرحله الاساسيه دور ديوان المحاسبه، يليه التصويب واتخاذ اجراءات. واليوم بنشوف مثلا مجلس الوزراء اقر لجنه برئاسه عطوفة الأمين العام سامي الداود أمين عام مجلس الوزراء. هذه اللجنة قامت بمراجعة جميع المخالفات من خلال 80 وحدة شكلوها، من أجل أنهم يشوفوا شو ممكن يصوبوا أوضاع قبل ما إحنا في اللجنة المالية كمان نفرض ونبسط رقابتنا عليهم. واللي بطمن الأخوان فيه أن دور اللجنة المالية مستمر سواء الآن 16 17 وأيضا 18 والقادم.
سألت التقارير المبينة،
لأنك سألتني إذا أنتم دوركم مستمر. نعم إحنا طول ما في ديوان محاسبة بدقق، طول ما في تقارير بتطلع، طول ما بحق لنا أن ندخل بتفاصيلها ونأخذ قرارات بشأنها.
تقارير المبينة سنة 2018 شو مصير؟
يا سيدي بموجب النظام أيضا التقارير المالية الربعية يجب أن تناقش على مبدأ مقارنة الأداء ومقارنة النتائج المالية. في قوائم تعد من قبل وزارة المالية تقارن مع المقدر بالعام السابق، ونشوف وين الفاريانس يعني وين الاختلاف. طبعا إذا احتاج تصويب نصوب، وتعتبر هذه أداة رقابية مالية.
نشكر السعادة اللاعب معتز أبو رمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
بارك الله فيك الشباب، حياكم الله.
نهاية هذه الحلقة من برنامج البرلمان، هذه تحيات فريق البرنامج، إلى اللقاء.